الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجع والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم. كان أبو الحسن الأشعري على مذهب المعتزلة، وقال النووي: مكث 40 سنة ولكنه رجع عنه وأعلن برجوعه عن الاعتزال على ملأ من الناس، وخلع ثوبه في الجامع على المنبر وقال: إني رجعت عن أقوال المعتزلة وخلعتها كما أخلع هذا الثوب. ثم تحول إلى مذهب الأشاعرة متأثرا فيه بابن كلاب، فتوسط بين مذهب المعتزلة النفاء ومذهب السنة المحضة أهل الإثبات، ثم مال إلى مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أنه بقيت عليه أشياء يسيرة بسبب طول مكثه في المذهب السابق. وله كتاب الإبانة في أصول الديانة صرح فيه أنه على مذهب الإمام أحمد. طيب،
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينان بلا كيف كما قال تعالى:
وأن له عينين،
وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هذه الأدلة، هذا النقل وغيره، من أدلة رجوع الأشعري إلى معتقد أهل السنة والجماعة. وهنا ساق أبو الحسن الأشعري بعض النصوص الصفات، كقوله تعالى: تجري بأعيننا، أي بمرأة منا. والمعروف أن إثبات العينين للمولى عز وجل مأخوذ من الحديث الوارد في صفة الدجال، وفيه أن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. ففيه إثبات أن لله عينين سليمتين، وأن الله ليس بأعور، وأن الدجال أعور، والأعور هو الذي له عين واحدة، وغير الأعور الذي له عينان. فالمراد إثبات العينين لله تعالى بلا كيف، بلا كيف نعلمه. طيب،
وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وقروا أن الله علم كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، قل كلام الله، من قال باللفظ وبالوقف وهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون لا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم بالإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي
قوله ويقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا منه رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة. والكلام في اللفظ والوقف هذا هو الصواب، وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله لفظ ومعنى. وقوله من قال باللفظ، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وبالوقف يعني أتوقف فهو مبتدع. وكذا من خصص بالنفي بعض الصور، كما لو قال إنسان: السبع الطوال من القرآن ليست مخلوقة، فنقول هذه بدعة. ولماذا تخصص هذه السبع الطوال؟ كلام الله منزل غير مخلوق، السبع الطوال وغيرها. وكذلك إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق، نقول هذه بدعة. ولا شك أن أقوال الإنسان وأفعاله مخلوقة، لكن تخصيصك اللفظ، يعني يقول لفظي بالقرآن وأنا أتلفظ، هذا مخلوق. الشفتين، نقول لماذا تقول هذا؟ من الذي سبقك؟ قول القرآن كلام الله غير مخلوق، لفظك بالقرآن والمداد، نعرف المداد مخلوق، لكن التفاصيل هذه لم يذكرها يعني العلماء، فالقول هذا بدعة. فالمقصود أن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولا يقال كلام الله فقط ويسكت، أو يقول لا أقول مخلوق أو غير مخلوق، أو يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فإن من قال بذلك كان من اللفظية أو الواقفة، وهما من أهل البدع. طيب،
التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة، إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك.
أما قوله ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية يعني لا يرونه رؤيا النعيم، المنافقون من الكفرة يدخلون في ذلك، يدخلون في عموم الآية السابقة، فيكونون أيضا محجوبون عن الله. لكن الرؤية في الموقف فيها خلاف بين أهل العلم، وقد ورد عنهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يراه أهل الموقف جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفرة بدليل قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، لما جاء في الحديث أنه يقال يوم القيامة لكل من يعبد شيئا ليتبع كل من يعبد شيئا، فمن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الشمس يتبعها ثم يتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة في الموقف فيتجلى الله لها. فظاهره أن المنافقين معهم، فيسجد المؤمنون والمنافقون، لكن إذا أراد المنافقون السجود صار ظهر أحدهم طبقا واحدا فلا يستطيع السجود، ثم إذا ساروا انتفى عنهم المنافقون وحيل بينهم، كما في قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب. والقول الثالث أنه لا يراه في الموقف إلا المؤمنون فقط، لكن ظاهر الحديث الطويل هذا يدل على أن المنافقين يرونه أيضا، باعتبار أن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا تجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. طيب أكمل.
إذا قال يفرون عن الله كما قال تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. وقال الأشعري
فقوله وتفقد المأكل والمشرب، يعني يكون مأكله ومشربه حلال يجتنب الحرام وما فيه شبهة، هذا من العقيدة أيضا. يعني ذكر جملة من الأمور، منها ما هو من الكبائر، بل جلها من الكبائر. طيب.
وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجي يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقول شيئا إلا ما وجده في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة أن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة،
يعني هذا آخر ما ألف من كتبه وهو على مذهب أهل السنة والجماعة، بل بعضهم
فصل في إبانة قول أهل الحق
الإبانة في أصول الديانة. هذا الكتاب هو الكتاب يعني الذي ألفه، وهو آخر من كتبه، آخر ما يعني وهو من آخر كتبه التي صنفها بعد رجوعه إلى معتقد أهل السنة والجماعة.
فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولما خالف.
هذه فرق، يعني المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية، الحرورية الخوارج. طيب.
ونحن من ذلك وعبد الله من ضربه قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأن الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة أوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائقين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم
قوله كون الإمام أحمد هو قال والرئيس الكامل يعني كون أحمد بن حنبل إماما فاضلا مما لا شك فيه لكن وصفه بالرئيس الكامل فيه مبالغة إنما الذي ينبغي أن يخص بهذا الوصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو الرئيس الكامل ونعني بالكامل هنا الكمال البشري أما الكمال المطلق فهو لله عز وجل فوصفه بهذه الأوصاف إيش سألت؟ وكبير مفهم نعم أي فهمه الله مفهم أي فهمه الله أكمل
وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وأن له وجها كما قال تعالى عبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين بلا خلقت بيدي كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وأن له عين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول أن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإسلام قال الإسلام أوسع من الإيمان فالعاصي مرتكب الكبيرة يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن بإطلاق ولكن بقيد مثل مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن ناقص الإيمان لكن يقال له مسلم ولا يلزم تقييده بوصف كما هو الحال في الإيمان لأن الإسلام أوسع طيب
إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل
يعني صاحب الكبيرة لا نقول له هذا مؤمن أو الفاسق نقول هذا مؤمن نقول هذا مسلم أما إذا قلنا مؤمن نقيده ضعيف الإيمان ضعيفة بما ارتكبه من زنا وسرقة وغيرها أما إذا قلنا مسلم فهو لفظ مطلق يعني هذا الذي يقصد أوسع الإسلام طيب لأن خرجت فرقتان فرقة المرجئة قالت لا يضر مع الإيمان شيء ولو زنا والإيمان كإيمان غيره من المؤمنين وفرقة نفت عنه كمال الإيمان ونفت عنه كالخوارج فخرجت فأهل السنة وسط إن قالوا مؤمن قيدوها وإن قالوا مسلم أطلقوها لأن الإسلام أوسع طيب
إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي تثبت أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائل ما نقلوه أثبتوا خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين في معناه ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرب من عباده كيف يشاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء قيل له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وقد قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال بل رفعه الله إليه وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات وقال أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء لأنه مستوي على العرش الذي فوق السماوات فكل ما على فهو سماء فالعرش أعلى السماوات وليس إذ قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر في
هذه الآيات التي أوردها أبو الحسن الأشعري وما بعدها من الآيات هي في سياق إثبات العلو لله عز وجل وهي أنواع ذكرنا بعضها وهنا أورد بعضها الصعود والرفع والعروج ثم ساق آيات سورة غافر واستدل بها على علو الله وارتفاعه ووجه هذا الاستدلال بأن فرعون ما كان يعني يطلب من وزيره هامان ما طلب من بناء الصرح لولا أن موسى عليه السلام أعلمه بأن الله في العلو فلهذا أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى عليه السلام فيما ادعاه وزعمه طيب
ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا فلم يرد أن القمر إلا هن وأن فيهن جميعا ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذ دعوا نحو السماء لأن الله على العرش الذي فوق السماوات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذ دعوا إلى الأرض ثم قال فصل قد قال قائلون من المعتزلة
هنا في هذا الفصل رد أبي الحسن على من فسر الاستواء بالاستيلاء في هذا الفصل طيب نقرأ حتى نختم يبقى أن نقول يعني الباقلاني في كتاب الإمانة فهذا نقرأ المرة القادمة طيب
فصل قد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وأن الله عز وجل في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار لأنه قادر على الأشياء مستول عليها وإذا كان قادر على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن
يقول ولم يجز
ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الكشوف والأخلية. لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. واجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكاية. ثم قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان قيل نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. قوله تعالى لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء
المقصود يعني الرد على من فسر قوله تعالى بيدي على أنها النعمة، وكذلك الرد على من فسر اليد بالنعمة أو بالقدرة. والمؤلف رحمه الله خص بالنقل عن أبي الحسن الأشعري وغيره ممن مضوا ومن سيذكرهم بعد، ليبين أن أهل السنة وأن العلماء كلهم أطبقوا على إثبات الصفات لله عز وجل، وأن إنكار الجهمية والأشاعرة والمعتزلة للصفات مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة والعلماء والأئمة. طيب
قد جاء بالخبر المأثور عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد بالنعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول قائل فعلت بيدي ويعني به النعمة.
يعني السياق يدل فعلت بيدي علي يد عليه يعني نعمة له. فعلت بيدي يعني بيدي الجارحة المقصود. لا لما تقول أنت فعلت بيدي تقصد ماذا؟ فعلت صنعت هذا بيدي يعني بيدك. لكن الله عز وجل له يد لا تشابه أيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء جل وعلا، ويتليق بجلاله ونثبتها كما أثبتها لنفسه. وهذا يدل عليه السياق. فهم يقولون اليد النعمة، نعم يدخل في السياق، يدخل معنى اليد النعمة، لكن في السياق هذا لا يكون. ولهذا رد عليه الشيخ فعلت بيدي ويعني به النعمة. قل بطل أن يكون معنى قوله. طيب
بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقدير هذا ونحن
هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.